أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. إذن كيف نعالج هذا التعارض البدوي بين ما دل على أن المتمتع إذا أدى مناسك منا حل له كل شيء إلا طيب النساء، وما دل على هذه في رواية قرأناها أمس على أن المتمتع إذا حلق حل له كل شيء إلا النساء، فصار إذن الطيب موضع خلاف بين هاتين الطائفتين من الروايات. السيد الخوئي قال: والأولى أن يقال في مقام الجمع بين الطائفتين المتعارضتين أن الطائفتين متعارضتان، يعني يريد يقول أن الجمع العرفي الذي قيل ليس تاما، لا، تعارض محكم هنا، أن الطائفتين متعارضتان، وليس حمل الإحلال على الكراهة من الجمع العرفي. هذا الذي قالوه وأمس ذكرنا، ما حد التزم به طبعا، المشهور ما حد بنى على أنه يكره للمحرم إذا أدى مناسك منه يكره الطيب، لا، من الممنوعات الطيب حتى يطوف طواف الحج، ما حد قال بهذا الجمع، المشهور لم يقل بهذا الجمع، لكن يقول أن مقتضى القاعدة، هج قالوا مقتضى القاعدة أن إذا اجتمع نهي مع ترخيص فيحمل النهي على الكراهة. يقول: لا، هنا هذا الشيء، هذا الشكل من الجمع لا يجري، لأن الإحلال وعدمه من المتناقضين، ولا يمكن الجمع بينهما إذا كان في كلام واحد، ويعد ذلك من المتنافيين، لا يمكن الجمع العرفي بين المتنافيين. فحينما تقول مجموعة الأولى من الروايات أحل من كل شيء إلا الطيب والنساء، والطائفة الثانية تقول أحل من كل شيء إلا النساء، فالإحلال وعدمه من المتنافيات ولا يمكن الجمع بينهما. نعم، لو اجتمع النهي والترخيص يمكن حمل النهي على الكراهة، هذا الجمع العرفي الذي قيل هذا مورده إذا اجتمع نهي وترخيص فيحمل النهي على الكراهة. هنا مو عندي نهي وترخيص، عندي إحلال وعدم إحلال، هذول متناقضين، فما يمكن الجمع بينهما بهذا الشكل، إلا أن الإحلال وعدمه مما لا يمكن الجمع بينهما، بل هما من المتنافيين. هنا طبعا أكثر من تعليق، التعليق الأول أنه لم يلتزم بحسب معلوماتنا، مشهور قد يوجد بس المشهور لم يلتزم بهذا الشكل من الجمع حتى يرد عليه، وإنما ردوا هذه الطائفة الثانية الثلاث روايات ردوها بوجه أو بآخر مما سنذكره، يعني لم يلتزم المشهور بالجمع بحمل عدم الإحلال على الكراهة. فسيد الخوئي يجيب من بهذا الإشكال؟ لا أعلم، ربما يذكر بعض الأسماء التي، لكن المشهور لم يلتزم بهذا، وأعتقد هذا واضح. التعليق الأول إذن. التعليق الثاني هو: الآن سلم بأنه لو اجتمع نهي وترخيص يمكن الجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة، هذا التزم به، لكن قال أن الإحلال وعدم الإحلال من المتنافيين ولا يمكن الجمع بينهما، لأن هذا جمع بين المتناقضين. هنا نقول أن النهي في مثل هذه الموارد يكون إرشاديا لعدم الإحلال، حينما ينهى الإمام المحرم عن لبس المخيط، يعني من ترك الإحرام لبس المخيط حسب تعبيرنا، فهذا اختلاف بالتعبير. فإذا التزم بإمكان الجمع بين النهي والترخيص بحمل النهي على الكراهة، فلا بد أن يلتزم بالجمع بين الإحلال وعدمه بحمل عدم الإحلال على الكراهة، لأن النهي في هذه الموارد كعدم الإحلال، النهي في مثل هذه الموارد في موارد الإحرام يعني إرشاد إلى أن هذا مما لا يحل للمحرم، نهي إرشادي يكون، مجرد اختلاف بالتعبير، وهذا لا يؤثر في صيغة الجمع. يعني ذكرنا مثلا، نذكر لكم مجموعة من الروايات الواردة في النهي عن لبس الثياب وتغطية الرأس بعد مناسك منى. بعد مناسك منى أخو التزمنا بأنه يحل المحرم كل شيء إلا طيب النساء، لكن وردت مجموعة من الروايات تنهى المحرم عن لبس الثياب وتغطية الرأس بعد مناسك منى إلا أن يزور البيت. هذا النهي على ماذا نحمله؟ نحمله على عدم الإحلال من هذه إلى أن يزور البيت. مثلا نقرأ منها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه، كم الملاسك منها، أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم. ماذا تفهم من اللاناهية هنا؟ يعني أنه ما زال هذا الشيء لا يحل له كمحرم، لم يحل من هذا الترك، أليس كذلك؟ فالنهي هنا إذن في مثل هذه الموارد هو تعبير آخر عن عدم الإحلال. فلماذا إذن تلتزم بإمكان الجمع بين النهي والترخيص بينما لا تقبل بالجمع بين الإحلال وعدمه؟ اختلاف في التعبير فقط. فما دام التزمت بإمكان الحمل هناك لابد أن تلتزم به. أو رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، كم المناسك منه، أيغطي رأسه؟ فقال: لا، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. فش نحمل هذا النهي؟ نحمله على عدم الإحلال. لو كنا نحن هذه الروايات نحملها على عدم الإحلال، فلماذا إذن هذا النهي يمكن الجمع بينه وبين ما دل على الإحلال من هذه الأمور بعد مناسك منها ولا تلتزم بذلك؟ اختلاف في التعبير فقط، وإلا المضمون هو واحد، لأن النهي هنا إرشادي. فإذن هذا الذي قاله قدس سره من الجمع بين الإحلال وعدمه من الجمع بين المتنافيين ليس دقيقا. العرف يرى إمكان الجمع بينهما بحمل عدم الإحلال على الكراهة، كما هو سلم بإمكان حمل النهي على الكراهة، رغم أن النهي في هذه الموارد هو إرشاد لا عدم الإحلال، فما دام قبله في النهي فليقبله في عدم الإحلال. إذن هذا الإشكال الذي قاله ليس تاما. ثم قال قدس سره بعد أن فشل الجمع العرفي كما قال: فلا بد إذن من رفع اليد عما دل على التحلل من الطيب لموافقته للتقية، وإلا فيتساقطان، والمرجع بعد ذلك إطلاق ما دل على حرمة استعمال الطيب إلى أن يطوف طواف الحج. قال: إذن هذا التعارض مستقر هنا، ولا بد أن نرجح بمرجحات باب التعارض، وهنا نحمل الروايات الثلاث اللي قرأناها أمس التي تدل على حلية الطيب بعد مناسك منها، نحملها على التقية، فلا تعارض تلك الروايات اللي تدل على حرمة الطيب حتى يزور البيت. وإذا لا أبيت عن الترجيح بمخالفة العامة حينئذ فيتساقطان، وارجع بعد ذلك استصحاب حرمة الطيب على المحرم حتى يحل، لأن ما عنده دليل على حلية الطيب بعد مناسك منه، فيستصحب حرمة الطيب عليه لأن يزور البيت. الحمل على التقية هو مذهب المشهور هنا في حمل هذه الرواية، لأن قلنا المشهور لم يلتزم بالجمع العرفي الذي ذكر من حمل النهي على الكراهة. فإذا كيف عالج هذه المعارضة؟ الأكثر عالجوا بحمل هذه الروايات التي دلت على حلية الطيب على التقية. قال صاحب الرياض قدس سره: يمكن حمل هذه الأخبار على التقية، صحيحة سعيد بن يسار وقرأناها أمس، لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من المنتهى، ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. وقال صاحب الجواهر قدس سره: المحكي عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة حل كل شيء له بعد مناسك منه إلا النساء،
ويرد عليه الحمل على التقية. أولا أن هذا القول ليس مجمعا عليه عندهم، هم أيضا عندهم خلاف في هذه القضية، أنه المحرم الحاج بعد أن يؤدي مناسك منى هل يحل له كل شيء إلا النساء أم يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء، وما معي أيضا عندهم نفس الخلاف. في المغني لابن قدامة قال القول بحل كل شيء إلا النساء، هذا الذي حملنا الآن على التقية، قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي، وروي أيضا عن ابن عباس وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج، مو كل النساء فقط الجمع. وقال عمر بن الخطاب يحل له كل شيء إلا النساء والطيب كقولنا يعني. وروي ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير، فإذن هم أيضا مختلف بينهم الآن، ثلاث أقوال يبدو، قولون بحلية كل شيء إلا النساء مطلقا النساء، قول بحلية كل شيء إلا الجماع من النساء دون غيرها من الاستمتاعات مثلا، والقول الثالث لعمر بن الخطاب وهو الموافق لنا حلية كل شيء إلا الطيب والنساء، فأيضا مختلف عندهم. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، هذا مستند القول الأول عنده. مستند القول الآخر وعن سالم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء، موافق لنا، كأنه نقل هذا القول لعمر إلى عائشة، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبع مما قال له عمر الذي نقل لها هذا القول، هذا كله في المغني لابن قدامة. فإذن هذه التعليق الأولى على الحمل على التقية أنه القول أيضا هو مختلف عندهم في ذلك، ورواياتهم مختلفة في ذلك. وكما ترى يبدو أن منشأ خلافهم هو نظرهم إلى موضوعين مختلفين، يعني لاحظ عائشة تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام آخر، رسول الله كان حج وحج قران، نحن كلامنا في التمتع، فلعل الرواية الأخرى كانت هي كانت ناظرة إلى حج التمتع، فهذا لا يرد على ذلك الكلام، يعني هذا أنا طيبت رسول الله، رسول الله واضح من الرواية الصحيحة التي حكت حج رسول الله أنه لم يحل من إحرامه ساق الهدي معه، لكن أمر من لم يسق الهدي معه أن يقصر ويحل ويجعلها عمرة التمتع ثم يحج حج التمتع، فيبدو أن الخلاف بينهم أيضا كان منشأه هذا. لذلك شوف عندهم يعني أيضا أما من أهل بعمرة فقد أفتوا كما عندنا بأن عليه طوافين وسعي بعد مناسك يوم النحر، قال في المغني وإن كان أي من أكمل مناسك منا متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل بالعمرة، وهذا أيضا عندنا نسمي طواف الحج، ثم يعود فيطوف طوافا ينوي به الزيارة وهو طواف النساء بالنسبة لنا، فبالنسبة للمتمتع هم أيضا يلتزمون كما نلتزم. المهم إذن التعليق الأول أن هذا القول ليس كأنه متى احنا نحمل على التقية، إذا كان قولا معتمدا عندهم مشهورا بحيث يعد الخروج عليه خروجا عنهم ومخالفة علنية وصريحة لهم، أما إذا كانت مسألة فرعية فيها أقوال متعددة لهم فلا يعتبر مخالفتها وموافقتها مؤثر على التقية، لا نحمل كل خلاف في رواياتنا على التقية، لازم نكون دقيقين في ذلك. إذن هذا التعليق الأولى. التعليق الثاني على الحمل على التقية اللي التزم به المشهور أن ألسنة جملة من الروايات تأبى هذا الحمل، إن الروايات ثلاثة الأمامنا ستة وسبعة وثمانية، لاحظ مثلا ستة يقول صحيحة سعيد بن يسار صفحة 4 بالمجموعة الروايات، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قلت، يقول رددها علي مرتين أو ثلاثا. شوف هاي من القرائن التي لا تجب الحمل يعني على التقية، إذا كانت تقية يلغبطها قولتنا الإمام ويمشيها، أما التركيز يرددها مرتين ثلاثا. زين، كذلك تلاحظ في صحيحة الخزاز الإمام سلام الله عليه بنفسه طيب نفسه وذهب، يعني ختارت هذا، هل هذا أكو موجب لأن الإمام يتطيب ويذهب لزيارة البيت؟ خذ تقي، يمكن أن تكون في يسأل سائل يخاف من الجو العام يتقي، جاوب جواب تقي، أما هل من التقي أن الإمام بنفسه يتطيب ويذهب لزيارة البيت؟ فيعني فيها الروايات، أو موثقة إسحاق بن عمار، لا، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له، قال كل شيء إلا النساء. أكو موجب أن ينفي الإمام يعني الحرمة عن كل شيء إلا النساء؟ أجوبة التقية مو هيك تصير. مثلا لو أراد الإمام أن يجاوب جواب تقية لكان قال له أنه يا ابن رسول الله، في موثقة إسحاق بن عمار، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ الإمام مثلا شي جواب يقول له لا تحل له النساء، جواب مبهم. راح يفهم السائل، يفهم أنه يحل له كل شيء إلا النساء، بس الإمام ما نفى، قال لا تحل له النساء. هل لا تحل له النساء تنفي الحرمة عن الأخريات؟ لا تنفي. فأجوبة التقية هيك تصير بها إجماع، بها إيش داعي للإمام ينفي يقول كل شيء يحل له إلا النساء؟ هالصراحة في تحليل كل شيء إلا النساء لا تناسب أجوبة التقية. لو كانت جواب جواب تقية لكان يقول الإمام عليه السلام من يسأله هيك سؤال يقول لا تحل له النساء، خلاص خو ما خالف القول مالتهم، الإمام قال لا تحل له النساء. فبنفس الوقت هو ما نفى الحرمة عن، لأن هذا التعبير لا ينفي الحرمة عن الأمور الأخرى. فإذن الروايات الثلاثة التي هي محل الخلاف الآن عندنا، كأن في كل واحدة منها فتقرينا تأبى الحمل على التقية. فإذن هذا القول المشهور المعتمد عندما هو الحمل على التقية كأنه لا يساعد عليه وفق هذا الذي ذكرنا. إذن ما هو المخرج من هذه المعارضة؟ ذكرت وجوه أخرى في كلام الأصحاب، مثلا منها ما ذكره الشيخ الصدوق قدس سره، قال وروي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، إنما يكره المسك وضربه، إن الحناء ليس بطيب. فهكذا عالج الروايات، قال الرواية سمحت به كما مثل صحيح السعيد بن يسار، إذا حلق رأسي يطلب الحناء، الحناء ليست من الطيب حتى تستشكل عليه، يقول روي أن الحناء ليست من الطيب، وكأنه الشيخ الصدوق يشير إلى رواية وهي صحيحة العلاء، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع، أطلي رأسي بالحناء؟ قال نعم، من غير أن تمس شيء، أن تمس شيئا من الطيب. فكأن الحناء ليست من الطيب، على الأقل في تروك الإحرام ليست من الطيب. فالشيخ الصدوق قال هذا هو الجواب، أن الحناء ليست من الطيب، وبالتالي فهي خارجة تخصصا عن الإشكال. ويشهد له ما ذكرنا الآن من صحيحة العلاء، لكن طبعا هذا الجواب أخص من المدعى، لأن الروايات ذكرت بالصريح حلية الطيب، يعني ليست كلها مقتصرة على ذكر الحناء حتى نخرج منها بهذا الجواب. لأخو كما ترون مثل ينفس الصحيحة ابن يسار، قال نعم الحناء والثياب والطيب، فذكرت الطيب، إذن هذا الجواب خاص من المدعى، هذا يجيب لو كانت الرواية فقط ذكرت استعمال الحناء، يمكن أن نقول هذا خارج تخصصا لأنه ليس من الطيب، لكن خو روايات ذكرت، أو صحيحة الخزاز ثم ضمد رأسه بسك، يقال في القواميس أنه خلط من مواد من الطيب، أو بمسك وهو من الطيب أيضا. فإذن هذا جواب الشيخ الصدوق أخص من المدعى. ومنها من الأجوبة ما في كشف اللثام، من احتمال خطأ أبي أيوب في زعمه أنه عليه السلام متمتع، وكون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا. وقد استبعد الجواب قدس السر في كشف الإثم، في كشف الإثم، لكن المهم نحن نذكره يعني باعتبار كوجه قيل في المقام. فهذا الجواب كان لدفع صحيح تبي أيوب الخزاز بأنه أبو أيوب لعله متوهم قال وكان متمتع الإمام، ما كان حج الإمام حج تمتع، إنما حج إفراد، فيحل له الطيب بعد مناسك منه. زين وزار البيت شنو؟ قال هاي الزيارة المستحبة المندوبة، مو زيارة مال طواف الحج. لكن هو بنفسه استبعده هذا الجواب قدس السر، لأن واضح أن من يقال زار البيت تنصرف إلى زيارة طواف الحج. ولو سلمنا بصحة الجواب فإنه يحل مشكلة صحيحة الخزات ومشكلة البقية سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار، هذا أيضا الجواب غير تام. ومنها ما حكي عن الشهيد في الدروس واصفا صحيح الخزاز بأنه متروك مؤذنا بشذوذه ومخالفة الإجماع، يقول هذه رواية عن الخزاز قال، وطبعا هو الجواب يعم المعتبرتين الأخريين، أن هذه روايات شاذة ومتروكة لمخالفتها الإجماع. وأيضا الإجماع هنا يمكن أن يرد لأنه إجماع مدركي كما نعلم، يعني أيضا الجواب ليس تام. ومنها ما يمكن أن نعرضه كوجه للجمع يجعل التعارض سالبة بانتفاء الموضوع، شلون؟ بأن نحمل هذه الروايات على من أدى طواف الحج وصلاته وسعيه قبل الوقوفين، نحمله على ما سوى. قلت لكم أن هذا المطلب إنما عندي محل شاهد به، فأقول هذا محل الشاهد هنا، أنه تصلح هذه الطائفة الآن ثلاث روايات تصلح للاستدلال على مسألتنا التي نحن فيها، وهي جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين. كيف؟ بأي تقريب؟ لأنه نحن نعلم أنه بعد مناسك منى يحرم الطيب والنساء، وهذه الروايات تصرح أنه يحل له الطيب إلا النساء، فكيف حلت له الطيب، حل له الطيب بعد الحلق مباشرة، إلا أن يكون قد قدم طواف الحج وسعيه. فهذا إذن تقريب يمكن أن نضيف هذه الروايات للروايات اللي استدلمنا بها على المقام، وإن لم يسبق طبعا لها أحد، لكن هذا جعلناه وجها للجمع بين الروايات، بأنه لا نستطيع، يعني ملخص التقريب أننا لا نستطيع أن نفهم هذه الروايات إلا لمن قدم طواف الحج وسعيه على الوقوفين، لذلك حل له الطيب مباشرة بعد الحلق، وإلا إذا لم يكن قد طاف طواف الحج نقع في هذا التعارض الذي فشلت جميع الأجوبة في دفعه. هذا إذن الوجه الذي نعرضه هنا لحل التعارض، وبنفس الوقت سيضيف لنا روايات للاستدلال على جواز. فإن قلت طبعا وستقول بأن هذا الحمل ليس ظاهرا من الروايات، فيعني شلون إن تحمل على هذا المعنى، أقول هو نفس جواب الإمام عليه السلام، بل فعله في صحيحة الخزاز هو هذا دليل على هذا الحمل، لأنه كيف ساغ للإمام أن يتطيب ويذهب للطواف إلا أن يكون قد طاف طواف الحج، لأننا نعلم أن الطيب لا يحل إلا بعد طواف الحج. وكذلك في أجوبتي في موثقة إسحاق بن عمار وسعيد بن يسار، فلا بد إذن أنه يعني ما هو دليلي ومستندي في هذا الحمل، مستندي نفس جواب الإمام في الرواية، كيف يجيب الإمام يحله كل شيء إلا النساء، معنى قد طاف طواف الحج لذلك حل له الطيب، ومتى طاف؟ طاف قدمه على الحج. صحيحة سعيد بن يسار، موثقة إسحاق بن عمار، كأنه هذا الحمل تقبله علي، لكن يبقى صحيحة الخزاز كأنه تقول ما يمكن أن نحملها على هذا الحمل لأنها صريحة. شوف صحيحة الخزاز، رأيت أبا الحسن بعدما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت، يعني كان تطيبه قبل زيارة البيت، فكأن هذا الوجه إن سلمنا بصحته احنا نقول الإن والعلين، هكذا المفروض مقتضى البحث العلمي. فصحيحة الخزاز إذن تكون صريحة ضد هذا الوجه وضد هذا الحمل، لأن فيها تصريح أنه تطيب وذهب لزيارة البيت. فإذن صحيحة الخزاز ما ينفع بها هذا الجواب، لكن يمكن ينفع فيه صحيحة سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار. فكيف نجيب حينئذ؟ إما نجيب بما قاله كاشف اللثام قبل قليل أن زيارة البيت تحمل على الطواف المندوب، زيارة البيت طواف المندوب، وإن كان خلاف المصطلح لكن نحن بقرائن. وإما أن نقول ما قلنا في الدرس السابق من أن أبا أيوب الخزاز حينما قال كان متمتعا حدثا منه باعتبار الإمام من أهل المدينة وحجه مفروض حج تمتع، فبنى على ذلك الخزاز ووصف حج الإمام بالتمتع، ما كان إخبار عن حس وعن مشاهدة لأفعال تمتع من الإمام، وإنما شاف الإمام بنى على أنه حج تمتع. وهذا الاحتمال لا يدفع بما قاله سيد الخوي أمس من أنه نحن نعتمد على إخبار الراوي كما نعتمد على خبره، هذا ما يدفع هذا الاحتمال. فيمكن أن ندفعه بما قلناه أمس من أن إخبار الخزاز عن الإمام أنه كان متمتعا إخبار حدثي منشأه هذا، بنى عن أن الإمام آفاقي فحجه حج تمتع، بينما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى أن بعض الإمام عليه السلام كانوا يحجون حج إفراد لسبب أو لآخر عدا الحج المفروضة حج تمتع، لكن يمكن لسبب أو لآخر كان الأئمة برواية صحيحة يحجون حج إفراد، فيمكن أن يكون هذا حج إفراد، لكن حدثا من الخزاز قال أن الحج حج تمتع. فإذا هذا الوجه استطعنا أن ندفع هذا الإشكال عنه. وزار البيت يعني هو يقال على طواف الحج زيارة البيت كما مضى بحسب المصطلح. إذا أردنا ممكن، إذا أردنا أن ندفع نحمله على طواف المندوب أو طواف النساء أو أي شيء آخر، لكن قد يرد علينا بأنه خلاف المصطلح ممكن، فنجيب بجواب آخر. فإذا بهذا الوجه من الجمع الآن دفعنا التعارض بين هذه الروايات، وأثمر عن وجه عن إضافة عدد من الروايات التي تضيف إلى جواز التقديم مطلقا، لأنه ليس فيها عذر هذه الموارد الثلاثة، يعني هذه الروايات الثلاثة ستلحق بالطائفة الأولى وهي ما دل على جواز التقديم مطلقا، لأنه الروايات ثلاثة ليس فيها إشارة إلى وجود عذر حتى نحملها على جواز التقديم. هذا إذن الأمر الأول من الأمور التي ألحقناها بالبحث، مو الفروع، العفو الفروع، نعم الفرع الأول الآن انتهى، وعرفنا الآن محل الشاهد منه بعد حل كل هالتعارض، نريد أن نصل لوجه جديد للاستدلال على جواز التقديم مطلقا. الفرع الثاني نسب إلى المشهور القول بعدم جواز تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان التقديم إلى يوم النحر أفضل. الآن شغلنا بالمجموعة الأولى من الطائفة الثالثة التي هي صفحة ثلاثة، عندنا المجموعة الأولى الروايات 1 4 5 6 7 في عن أبي عبد الله السلام في زيارة البيت يوم النحر قال زره يوم النحر فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد 11 ولا تؤخر أن تزور من يومك. الرواية رقم 4 سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر. 5 سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور. ورقم 6 ورقم 7 أيضا سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر. فنسب إلى المشهور بمقتضى هذه الروايات على أن المتمتع لابد أن يزور البيت يوم العاشر يوم النحر، وإذا أخر فإلى 11، لكن التقديم إلى 10 أفضل، هذا القول المحكي عن المشهور. لكن كما ترون في رقم 8 و9 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إلى آخر أيام التشريق، إنما يستحب تعجيل ذلك إلى يوم النحر ويوم 11 مخافة الأحداث والمعارض، وليس هو ملزما هذا التقديم. وكذلك بعده موثقة إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم 3، قال: تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها. فإذا التقديم إلى يوم النحر وإلى يوم 11 استحبابي إرشادي خشية عروض موانع عليه تعيق طوافه، وإلا هو يمكن أن يستمر إلى آخر أيام التشريق. وهذا نسب إلى المحقق الحلي قدس السر في الشرائع. يوجد قول ثالث اختاره جماعة، وهو إمكان التأخير إلى نهاية ذي الحجة. دليلهم رقم 2 و3 بنفس المجموعة، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله السلام قال: سألت عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، تخلص أيام التشريق وأروح إلى زيارة البيت، فلن بمجال حتى بعد أيام التشريق. ورقم 3 أيضا صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، فإذن ممكن حتى بعد أيام التشريق. فلذلك جماعة إذن اختاروا أن الوقت مفتوح إلى نهاية ذي الحجة، أولا لهاتين الصحيحتين، وثانيا تمسكوا بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فكل ذي الحجة إذن هو أشهر حج ويمكن أن يستمر به أداء المناسك. هذا ملخص، لأن نحن لم نعقد مسألة لهذا العنوان وإنما هو فرع، تدرون بالفرع إحنا نختصر الكلام، نريد المختار يعني محل الشاهد من الموضوع، ليست هي مسألة مستقلة حتى نتعمق فيها. هذه 3 أقوال كأنه هنا في المسألة، لكن الأقوى هو قول نختاره، هو قول الرابع، وهو جواز التأخير عن أيام التشريق لكن لا إلى نهاية ذي الحجة. العرف السام ماذا يفهم من صحيحة الحلب اللي تمسك بها أصحاب القول الأخير: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق. اشتفهم حتى تذهب أيام التشريق؟ يعني إلى نهاية ذي الحجة؟ لا، يعني يوم، نص يوم، يومين بعد أيام التشريق، هذا المقدار، هكذا يفهم العرف، مو يفهم إلى نهاية ذي الحجة. وكذلك إذن الصحيحة البعدة: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق. يذهب أيام التشريق يعني خلصا أنت وراهن مباشرة، يوم 14، يوم 15، هذا لا يفهم على إطلاق إلى نهاية ذي الحج. أما الآية الشريفة قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فهي تبين على أن شهر ذي الحج ظرف للحج وليس غاية للحج حتى نتمسك بطول ذي الحجة إلى نهايته، وإنما شهر ذي الحجة وظرف لأداء مناسك الحج في الجملة، لأن توجد بعض المناسك للمفرد والقارن تستمر إلى نهاية ذي الحجة. فإذا القول الذي نختاره هو قول رابع نضيفه إلى هذه الأقوال، وهو أنه عدم الالتزام بيوم النحر، وإن كان التقديم أفضل، لأن عندنا دليل رواية الثانية والثالثة يؤخر الإمام حتى بعد أن تذهب أيام التشريق. لكن لا نفهم هذا الكلام على سعتي ونقول إلى نهاية ذي الحجة، لا، نقول بعد أيام التشريق بما لا ينافي عرفا هذه يعني الترتبية إذا صح التعبير. ونحن أبناء عرف ونفهم من يقول الإمام حتى تذهب أيام التشريق، يعني حتى لو يأتي بها نهاية ذي الحجة، لا، يعني خلي أيام التشريق تخلص تفضل ازدحام مال الناس وانت تجيب الطواف، هذا معناه يعني يوم 14، يوم 15. هذا القول الذي نختاره لأن نحتاج في فرع آت إن شاء الله تعالى. هذا إذن أولا يساعد عليه الفهم العرفي، وثانيا أستطيع أن أؤيده بمعتبرة يحيى الأزرق اللي هي بالصفحة الثانية رقم 4، رواية يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألت عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطبثة قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منها؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. فلو كان أمد هذا الطواف يمتد إلى نهاية ذي الحجة فما الداعي إلى الخوف؟ الطمث غاية ما يستمر 10 أيام، تطمث يوم النحر تظهر يوم 20، عندها 10 أيام إلى نهاية ذي الحجة، فليس هذا إذن نحو من أنحاء الاضطرار، لأن الطمث لا يمتد إلى نهاية ذي الحجة، فيمكن إذن أن نؤيده بهذا. وإنما قلنا مؤيد وليس دليل، لأنه قد تقول أن الخوف من ذهب الرفقة ونحوها. المهم إذن هذا الذي نختاره في هذه المسألة، لأن كمقدم في هذا الفرع وتناولناه باختصار، لأن يمكن أن نعقد لها مسألة مستقلة، وهي أنه ما هو وقت طواف الحج، مسألة يمكن تكون مستقلة ونتوسع بتفاصيلها، لكن نحن ناولناها باختصار الآن باعتبارها فرع وليس مسألة مستقلة، ولكي نمهد بها إلى مسألة آتية. الفرع الثالث بعد أن نثبت هذا إن شاء الله في ذهننا، هذا المختار هنا بأننا نختار نعم يمتد وقت طواف الحج وطواف النساء إلى ما بعد أيام التشريق، لكن من دون فصل طويل وليس إلى نهاية ذي الحجة، بحسب ما يفهمه العرف. نعم أكو أمور تترك للعرف، وهذا واضح في لسان الفقه لسان الروايات، أنه يقول حتى تذهب أيام التشريق، مثل ما سأترض واحد يروح للزيارة الكربلة مثلا، زيارة ليلة الجمعة وشعبانية ازدحام، فنقول ننتظر حتى يخف الازدحام. يخف شنو؟ يجي أسبوع الجاي مثلا؟ لا، يعني خلي يخلص ورا منتصف الليل روح. شوف يعني العرف يفهم مثل المقادير الزمانية، من تقول له حتى، يعني حتى يزول هذا المبرر الذي دفعك إلى التأخير، وإلا أن تخو عليك أن تبادر يوم النحر، لماذا أخرت إلى يوم التشريق؟ يوجد عندك مبرر، تريد تبقى في منى مثلا، مثل تجي إلى مكة إلى أن تكمل مناسك منى مثلا، فتعذر، فمعناه حتى ينتهي هذا عذرك حتى لو امتد إلى ما بعد أيام التشريق. الفرع الثالث وهو لو قدم المعذور الطواف خوف طرو العذر ثم بان عدمه بعد مناسك منى، فهل عليه الإعادة أم لا؟ قلنا أن المرأة تقدم خوف طرو الحيض مثلا، الكبير يقدم خوف الزحام، هؤلاء قدموا ثم لم يتحقق العذر بعد أن أنهوا مناسك منى، فهل عليهم أن يعيدوا ذلك الطواف الذي قدموه باعتبار أن العذر لم يتحقق، أم يجتزئون بعملهم السابق؟ الصحيح هو الإجزاء، لأن موضوع الرخصة كما علمنا موضوع الحكم، موضوع الرخصة بجواز التقديم ما هو كان؟ الخوف من طرو العذر، وهذا الموضوع كان متحققا قبل الوقوفين، ليس موضوع الرخصة هو العذر حتى تقول خو ما تحقق العذر هذا لازم عليه الإعادة، لا، موضوع جواز التقديم وموضوع الرخصة وخوف العذر، خوف طرو العذر، وهذا كان متحقق عنده خوف طرو العذر، فيقع عمله مجزيا لأن طابق المأتي به المأمور به. لكنه إذا لو كان الموضوع هو العذر، خو تجي تقول لي ما تحقق العذر، وهذا يبدو مختار من تعرض المسألة، المسألة ليس يعني كل تعرض منها، مثل صاحب الجواهر تعرض لها وأيضا قال بالإجزاء، قال صاحب الجواهر: الظاهر الإجزاء لمن قدمه لخوف العارض ثم بان عدم حصوله لقاعدة الإجزاء، نحن قربنا بتقريبنا، لكن علينا أن نلتفت إلى أن هذا الحكم وهو الإجزاء هذا فيما لو كان موضوع الرخصة خوف العذر، أما لو كان موضوع الرخصة العذر نفسه فعليه الإعادة. إذن كما وين في طواف النساء ذكرنا أحسن ذكرنا في طواف النساء أن المسوغ للتقديم مو خوف العذر وإنما خوف وقوع العذر المانع من الإتيان بالطواف بعد مناسك منه، لأن المرأة افترت تخاف أن يطرأ عليها العذر بعد مناسك منه ولا تستطيع أن تأتي بطواف النساء فتقدمه. فهذا لم يفصله طبعا، لكننا علينا أن نفصل ونلتفت إلى هذا، أنه حينما يكون موضوع الرخصة موضوع جواز التقديم هو العذر نفسه فلا بد أن نقول بعدم الإجزاء، لأن العذر لم يتحقق ولم يحصل، كما في طواف النساء. طواف الحج تقديمه كان بمسوى خوف العذر، والخوف كان حاصل فوقع الإجزاء بالتقديم. أما في النساء كان المسوغ هو العذر نفسه، فإذا قدمت المرأة خوف العذر أو قدم مثلا الخائف من الرجوع من منى إلى مكة، وقلنا ضمن شخص يقول أني لو ذهبت إلى منى بعد أخاف أرجع إلى مكة لأمرنا ولآخر، ما أستطيع أن أدي طواف النساء، نقول لزين قدم الطواف، وهذا بعد أن أدى مناسك منى زال هذا الخوف من الرجوع إلى مكة، عليه أن يرجع، لأن مبرر الرخصة في التقديم هو العذر نفسه والعذر لم يقع فلا نقول بالإجزاء. فلا بد إذن أن نفرق بين ما هو موضوع الرخصة، الرخصة بالتقديم، وبحسب موضوع الرخصة نقول بالإجزاء وعدمه. هذا إذن التفصيل. وأيضا علينا أن نلتفت، لأن هذا مبتني على شيء، وهو أنه التقديم أولى من، لأن قد يقول واحد مثلا خو هذا إذا بعدين صار عنده عذر يعطي نيابة أو شيء آخر، لا طبعا ليس مخيرا بين التقديم والإنابة، وإنما التقديم مقدم على الإنابة لأن المباشرة شرطه، بس إذا تعذرت المباشرة لأمر خارج عنه فينيب. هذا التفاصيل على كل مريد ندخل كثيرا بها. الفرع الرابع، وهو الآن بالفرع الثاني تقدم أنه يستحب تقديم زيارة البيت في يوم النحر، وإذا ما أتيت به في يوم النحر فيستحب أن تأتي بيوم الحادي عشر. زين، ونحن عندنا روايات تدل ويلتزم الفقهاء بذلك على أنه يستحب المكث بمنى طيلة أيام التشريق، فكيف إذن نجمع بين هذين الأمرين؟ أنت من هنا تقول يستحب لك التقديم، ومن هنا تقول يستحب لك المكث في منى، يعني مو تروح في منى بمقدار أداء الواجب وترجع إلى الفندق، تروح ترمي نهارا وتعود، أو تروح تبيت ليلا وتعود، لا، مستحب موجود في الروايات وفي كتب المناسك أنه يستحب المكث في منى طيلة أيام التشريق. زين، فإذا كيف نجمع بين استحباب ذلك التقديم الذي ورد بأن تقدم زيارة البيت إلى يوم النحر واستحباب المكث بمنى أيام التشريق؟ الجواب موجود بالتأمل بنفس الروايات. الروايات التي ورد فيها استحباب المكث بمنى أيام التشريق بلحاظ من يذهب إلى مكة للطواف المندوب، أما من يذهب لمكة للطواف الواجب وهو زيارة البيت لا يكون مشمولا بهذا الاستحباب المكث. حتى نرفع، ربما أحدكم يقرأ في المناسك ويلتفت إلى وجود تعارض بين الكلامين في المناسك، من هنا تقول يستحب التعجيل بزيارة البيت، ومن هنا تقول يستحب المكث بمنى طيلة أيام التشريق، هل يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي. هذا استحباب المكث بمنى طيلة أيام التشريق فيه حصر إضافي بلحاظ من يذهب ليطوفه طوافا مندوبا، أما من يذهب ليقدم زيارة البيت فلا يشمله هذا. لاحظ ألسنة الروايات. صحيحة عيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج، إذن زيارة مندوبة بعد زيارة الحج والطواف الحج في أيام التشريق، فقال لا، لا علما للزيارة المندوبة. وخبر أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف تطوعا، فقال المقام بمنى أحب إلي. فالمقام بمنى أحب إلي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الطواف المندوب، وإلا واضح من نص الرواية على أنه قد أدى زيارة البيت. إذن هذا هو الفرع الرابع. الفرع الخامس وهو أنه هل يتحلل المحرم، سلمنا أن المحرم لا يحل له الطيب حتى يطوف طواف الحج، فالكلام الآن هل بمجرد طواف الحج يحل له الطيب أم لا بد من إتمام توابعه من صلاة الركعتين والسعي الذي بعد طواف الحج؟ المسألة فيها خلاف، لأنه قيل بهذا وقيل بهذا. نؤجله إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.